صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لعل من أهم الأسئلة التي تطرح نفسها على ذهن الإنسان هو هذا السؤال، ومن الأسئلة المهمة جدا، السؤال عن هدف الوجود أو غاية الحياة. لماذا وجد الإنسان في هذه الساحة، ساحة التكليف، رغم ما فيها من شقاء، رغم ما فيها من آلام، رغم ما فيها من شدائد، رغم ما فيها من مسؤولية ثقيلة وأمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الكثير يتساءل أن الله عز وجل حتما يعلم بمستقبل الدنيا وما يكتنف الإنسان فيها من أمانة من جانب ومسؤولية، ومن شدائد وآلام من جانب آخر. فلماذا أوجد الله عز وجل هذا الإنسان؟ الجواب الذي يطرحه القرآن الكريم طبعا جواب تقريبي. الجواب التقريبي أن الله عز وجل يفترض أنه إنما خلق الإنسان لغرض أن يتكامل هذا الإنسان في مدارج الكمال، وبالنتيجة يكتب الله عز وجل له السعادة التي أعدها له في الآخرة، لكن عن طريق هذا الامتحان. إذن المرور بالحياة الدنيا عملية اختبار لهذا الإنسان، ينتقل منها إلى دار السعادة التي أعدها الله عز وجل له. هذا السؤال طبعا لما يجابع لي بهذا الجواب يبقى الإنسان يسأل مع ذلك، يقول طيب الله عز وجل إذا يريد يتنعم ينعم على الإنسان أو يتكرم على الإنسان بأن يسعده ويكتب له الكمال، لماذا لم يخلقه للجنة مباشرة؟ لماذا يخلقه لم يخلقه مباشرة ويبعثه إلى الجنة، يدخله الجنة بدون أن يمر في دار الدنيا؟ هذا سؤال أيضا يطرح نفسه في الذهن. الحقيقة أن الله عز وجل وضع قوانين، من جملة هذه القوانين قانون وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لماذا؟ لحكمة اقتضتها مشيئته تبارك وتعالى. الحقيقة العقل البشري مهما تصور إلى حدود وإلى أبعاد وإلى مدارك، بس مع ذلك محدودة. مثل ما بصر الإنسان محدود، إنسان يبصر إلى مسافة معينة، يسمع لمسافة معينة، وهكذا بقية جوارح الإنسان وبقية أجهزة الجسد محكومة بمحدودية معينة، كذلك عقل الإنسان محدود بمحدودية معينة، وما يمكن للإنسان أن يتجاوز هذه المحدودية. الله عز وجل له تخطيط في هذا الوجود، وعقولنا لقصرها حتما ما تستطيع أن تدرك غاية أو حكمة كل ما رسمه الله عز وجل للعباد، على الصعيدين، على صعيد الأمور التكوينية وعلى صعيد الأمور التشريعية. يعني الله عز وجل لماذا خلق الأمر الفلاني؟ كثير مخلوقات ما نعرف الحكمة من خلقها، بل أحيانا الإنسان يتصور أن خلق بعض الحشرات عبث. الإنسان قد يتصور أن خلق بعض الحشرات عبث، لكن يجي العلم مثلا يثبت فوائد لهذه الحشرة، لتلك الحشرة، أنه لولا هالحشرة الفلانية لكان الجرثوم الفلاني يستفحل ويفتك بالبشرية أكثر، وهكذا. ما يمكن أن تتصور شيء خلقه الله عز وجل في حقل التكوين إلا وله غاية معينة، إلا وفيه مصلحة معينة للعباد، غايته عقول العباد، قد تدرك ذلك وقد لا تدرك ذلك. كذلك في حقل التشريع أو في حقل التدوين، الله عز وجل لما وضع أحكام حتما هذه الأحكام مرتبطة كما يعبر الأصوليون بمبادئ يسموها مبادئ الحكم، ومن جملة هذه المبادئ الملاك. الله عز وجل جعل ملاك في كل حكم، الملاك إما جلب مصلحة إذا كان الحكم مثلا وجوب أو استحباب، أو الملاك دفع مفسدة إذا كان الحكم حرمة، وإذا كان كراهة يعني حسب درجة المفسدة، إذا الدرجة بسيطة ومحدودة الحكم يكون كراهة مثلا، وإذا كانت الدرجة درجة المفسدة كبيرة الحكم يكون حرمة. لاحظ كيف النتيجة، الأحكام الشرعية منوطة بالمصالح والمفاسد، منوطة بملاكات. هذه الملاكات ما يمكن لعقولنا أن تستوعبها بأجمعها. حتما بعض الأحكام الشرعية نعبر عنها أحكام معللة نعرف علتها، ككثير مفروض مثلا من الأحكام التي حددت علتها، مثلا حرمت الخمرة لإسكارها على سبيل المثال، السكر باعتبار ما تترتب عليه من جرائم من آثام من مشكلات للإنسانية حرمه الإسلام، لكن بعض الأحكام الشرعية ما نعرف علتها أبدا. يعني على سبيل المثال الرجل يحرم عليه لبس الذهب، ليش يحرم عليه لبس الذهب؟ لا نعلم، الله يعلم. قد سيجي واحد يقول لأنه يضرب الكريات البيض أو ما شاكل ذلك، الشهادة صح ما صح مش مشكلة عندنا، يعني غير مهم، المهم تثبيت الحكم الشرعي. إذا ثبت الحكم الشرعي خلاص نعمل به، إذا عرفنا علته فذاك، ما عرفنا علته احنا اعتمادا على ثقتنا بالله عز وجل، اعتمادا على ثقتنا أولا بأنه محيط بكل شيء، وأنه كذلك الحكيم فيما يشرع، وأنه العادل. خلاص بعد انت إذا ثبتت هالمبادئ الثلاثة، الإحاطة أولا والعدل ثانيا والحكمة ثالثا، إذا ثبتت هالثلاثة افترضتها في المشرع في من يضع قانون، بعد خلاص ما تجي تستفصل في كل مادة قانونية أن المادة ما هي العلة منها أو ما هي الحكمة، حتما ترجع إلى القاعدة المركوزة في نفسك، وهي أنه حتما لا بد من مصلحة، لا بد من حكمة، لا بد من ثمرة مترتبة على هذا الحكم. كذلك موقفنا بالنسبة لهذا السؤال هكذا ينطلق السؤال، ما هو السؤال؟ أنه لماذا خلق الله الوجود، أو لماذا خلق الله الإنسانية؟ الجواب اللي يطرح القرآن الكريم جواب تقريبي كما ذكرت، لأنه الأسرار الواقعية لخلق الإنسان لا يعلمها إلا الله عز وجل، لكن احنا اعتمادا على ثقتنا بالله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى علام بالغيوب، المصالح الغيبية والمفاسد الغيبية، هذا واحد، وثقتنا بأنه حكيم في كل شيء، وثقتنا بأنه عادل لا يظلم أحدا ولا يحيف على أحد. إذا ثبتنا هالمبادئ الثلاثة خلص الإنسان أصبح مرتاح البال، مطمئن الضمير، أنه لم يخلق سدى، لم يخلق عبثا، وإنما لابد من وجود حكمة من وجوده. نعم الهدف القريب هذا، الهدف القريب هذا، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أنها دار تسامي دار تكامل، أيكم أحسن عملا يعني اختبار لي معدن الإنسان ومدى التزام الإنسان ومدى تكامل هذا الإنسان. من أجل ماذا؟ من أجل يا أيها الإنسان وإنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، من أجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، من أجل وللآخرة خير لك من الأولى، باعتبار أننا مطمئنون، ومن لم يطمئن فليس بمسلم حتما، يعني لابد أن يكون عندنا نوع من الاطمئنان بهذه الحقيقة، حقيقة أن الله عز وجل إنما خلقنا لتلك الدار، إنما خلقنا للآخرة، إنما خلقنا لنسعد في تلك الدار، أما دار الدنيا فليست إلا ممر ومختبر يمر به الإنسان ليمتحن ولكي يسجل الله عز وجل له السعادة في تلك الدار. إذن هذه الحقيقة تجعل الإنسان دائما منشدا إلى الله عز وجل. الآية الكريمة تأتي فتقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة طبعا بالمعنى الأوسع، وليس العبادة بالمعنى الخاص اللي هي عبارة عن الشعائر الدينية المتعارفة من قبيل الصلاة والصوم والزكاة وما شاكل، لا، المقصود العبادة بالمعنى الأعم، العبادة بالمعنى الأوسع التي تعني امتثال أوامر الله عز وجل في كل حركة وسكنة، في كل صغيرة وكبيرة. هذا طبعا يستبطن حقيقة أنه ما من صغيرة ولا كبيرة إلا وتكفل الله عز وجل بتنظيمها، إلا وتكفل الله عز وجل بوضع حكم شرعي لها. ما يمكن تتصور صغيرة أو كبيرة في سلوك الإنسان إلا وهي محكومة بحكم شرعي على مختلف الأصعدة، صعيد الإنسان الفردي، صعيد مع بيته، صعيد مع المجتمع، صعيد الإنسان الاقتصادي، صعيد الثقافي، وهكذا بقية الأصعدة. جميع هذه الأصعدة محكومة بقوانين إلهية وأحكام شرعية. إذن طاعة الله عز وجل أو عبادة الله عز وجل هي امتثال أوامره، ولهذا من القواعد الموجودة القاعدة المعروفة أنه لا يطاع الله من حيث يعصى. يعني ما يمكن الإنسان يجي يقول أنه العبادة أنا أحدد مفهومها وأنا أحدد كيفيتها، ما يمكن. تحديد العبادة بيد الله عز وجل، لأن العبادة هي طاعة الله، العبادة هي طاعة الله. العبادة ليست بأن الإنسان يزيد في الطقوس، مثلا أفرض هو يبتدع صلاة جديدة بحجة أني أعبد الله، ما يجوز. ابتداع صلاة جديدة ما يجوز، ابتداع صوم جديد ما يجوز. من جاء بأمر ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا المعبر عنه بأن بدعة، لأن العبادة في مفهومها هي عبارة عن امتثال أوامر الله عز وجل. الله أمرني أن أصلي الصبح مثلا ركعتين، خلص العبادة تتمثل في ركعتين، لو صليت أربع لكنت عاصيا متمردا على أمر الله عز وجل. وهكذا الصوم، الله عز وجل أمرني أن أصوم في شهر رمضان المبارك، فلو استبدلته وأنسأته كما فعل أهل الجاهلية، أنسأته مثلا من رمضان إلى ربيع الأول، ينقل عن بعض الأمم أنه كان مثلا يصادف الصوم في شهر في أيام الصيف، فكانوا ينقلوا إلى أيام الشتاء يحولوا، لاحظ كيف. وهكذا يتلاعبون بمختلف الأحكام الشرعية حسب ما تروق، يعني حسب ما يروق لأنفسهم، حسب ما تهوى أنفسهم. حتما هذه الطريقة تعتبر تمردا على أمر الله عز وجل. وهكذا مختلف أبعاد سلوك الإنسان، العبادة تطبيق السلوك على أمر الله عز وجل ونهيه، هذه العبادة في حقيقتها. ولهذا من الأمور المهمة التي تدرس مثلا في علم الأصول مسألة أن الله عز وجل ليس فقط هو المعبود المطاع، الله هو المعبود المطاع والذي بيده تحديد مركز حق الطاعة، يعني وين أطيع بيده وين أعصي بيده. يجب علي أولا طاعته، ويجب علي أن أعرف أن طاعته إنما تتمثل بامتثال أوامره، لا أنه أنا أبتدع أشياء وأنسبها إلى الله عز وجل وأقول هذه عبادة. على كل حال القرآن الكريم يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليؤكد هذه الحقيقة، حقيقة أن الهدف من الوجود هو امتثال أمر الله عز وجل ونهيه، أعم من أن يكون صلاة أو أن يكون صيام أو أن يكون زكاة أو ما شاكل ذلك. لكنه بطبيعة الحال العبادات حتما تتأكد في خصوص هذه الشعائر التي سماها الشارع المقدس عبادة. ليش تتأكد في هذه الشعائر اللي سماها الشارع عبادة؟ لأنه هذه الشعائر عملية صلة مباشرة مع الله عز وجل بدون توسط شيء. يعني مثلا العمل، الإنسان حينما يعمل على سبيل المثال يعمل لطلب الرزق لتحصيل المعاش، إذا كان من حلال عبادة، كما ورد في بعض الروايات أنه العبادة 70 جزءا من أفضلها طلب الحلال. وهكذا صلة الرحم عبادة، بر الوالدين عبادة، بالمعنى الأعم لا بالمعنى الأخص، المعنى الفقهي اللي يشترط به قصد القربة. عندنا عبادات بالمعنى الخاص اللي هي عبارة عن الصلاة مثلا والزكاة والصيام والحاج وما شاكل ذلك، المعبر عنها بالعبادات بالمعنى الفقهي، يعني التي يعتبر فيها قصد القربة. صلاة مثلا إذا صليت ولم أنوي القربة لله عز وجل، لم أقصد القربة، الصلاة باطلة. فعندنا إذن نوعان من العبادة، عبادة بالمعنى الأعام مثل طلب الرزق اللي ما يشترط بها قصد القربة، المهم أنا أعمل وأقوم بمؤونة عيالي، وكذلك العبادة بالمعنى الأخاص اللي من جملتها الصلاة والصيام وما شاكل. العبادة بالمعنى الأخاص تربطك مع الله عز وجل مباشرة بدون توسط شيء، بينما أنا لما أطلب الرزق لا، ما أتصل بالله مباشرة، أتصل بالله مباشرة عن طريق طلب الرزق، عن طريق المعاش، عن طريق طلب الحلال، هذه واسطة تكون بيني وبين الله عز وجل، بينما لما أقف أصلي ألتقي مع الله مباشرة، لما أصوم ألتقي مع الله مباشرة، لما أحج ألتقي مع الله مباشرة. هذا من جانب، ومن جانب آخر القصد اللي أشرت إليه اللي هو قصد القربة، أن هذا العمل أعمله لوجه الله عز وجل دون دخالة شيء، ما يتدخل شيء من قبيل السمعة والشهرة وما شاكل ذلك، يعني بدون الضمائم، أنا أقصد أعني وجه الله عز وجل وأجعل هذا العمل خالصا لوجهه تبارك وتعالى. حتما تربية النفس في هذا النوع من العبادة اللي هو العبادة بالمعنى الأخص، تربية النفس ستكون أعمق وستكون أجلى وستكون أبعد أثرا في سلوك الإنسان. ومن هنا تجد اهتمام الشارع بالعبادات واللي يعبر عنها القرآن الكريم أحيانا بأنها شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعائر من جملة مظاهرها أو مصاديقها أو في رأس هذه المصاديق والعبادات بالمعنى الأخص. طيب إذا فهمنا هذا المعنى، أن العبادة بالمعنى الأعم اللي تعني امتثال أوامر الله عز وجل، والعبادة بالمعنى الأخص اللي هي ما يعتبر فيه قصد القربة، نجي إلى هذه العبادات. أولا نتساءل، نقول لماذا شرع الله عز وجل هذه العبادات، يعني لماذا أمرنا الله عز وجل بأن نصوم، لماذا أمرنا بأن نصلي، هل لله عز وجل حاجة في أن يدع الواحد منا طعامه وشرابه؟ الله ما يستفيد من ذلك. هل لله عز وجل حاجة في أن الإنسان يقف يصلي في اليوم مثلا 17 ركعة؟ حتما الله عز وجل ما ينتفع من ذلك، ولو كفر العباد بأجمعهم الله عز وجل لا يتضرر بذلك. هذه حقيقة، حقيقة كل إنسان عاقل يراجع نفسه يجد هذه الحقيقة ماثلة أصبعين، أن الله عز وجل لا ينتفع بطاعة منا ولا يتضرر بمعصية إذا عصينا. حتما المنتفع المستفيد بالدرجة الأولى والأخيرة والمتضرر بالدرجة الأولى والأخيرة هو الإنسان، غايته الله عز وجل تأكيدا لبعض الحقوق نسبها إلى نفسه. شن عبر عنه؟ نعبر عنه حق الله عز وجل مقابل حق العبد، يعني مثلا واحد يسرق سرقة، السرقة نقول يتعلق بها حقان، حق الله عز وجل وحق العبد. حق الله عز وجل أنك خالفت أمره، أنك خالفت نعم حكمه، وحق العبد أنك سرقت ماله واعتديت على أمواله وانتهكت حرمته المالية. هنالك حقان، نقول هنالك حق الله عز وجل. حق الله عز وجل، الله عز وجل ما يمكن أن تتصور أنه ينهب منه شيء أو يسلب منه شيء، لأنه العزيز الذي لا يمكن أن يسلب شيئا، لأن أنت إنما تسلب من يعني شخص شيء، حينما تسلب منه شيء تنقله إلى غيره، لكن بالوجود ما يمكن تسلب شيء تنقله إلى غير الله عز وجل. هو كله يدور في فلك الله، كله يدور في محيط الله، كله يدور في ملكوت الله عز وجل. لاحظ، ما يمكن تنقل هذا الشيء المسلوب أو المسروق إلى محل آخر، إلى مالك آخر، يبقى العبد وما يملك لمولاه. غايته الله عز وجل أراد أن يؤكد على هذا الإنسان أنك تجاوزت على أمر الله، أنك خالفت أمر الله، أنك عصيت أمر الله، أنك إنسان خالفت حكم العبودية والمولوية فتستحق الإبعاد وتستحق الطرد من رحمة الله عز وجل، من باب التأكيد على هذا الإنسان أن يلتزم بأمر الله عز وجل. ولهذا تجد في كثير من الأحيان تجد أنه إذا اجتمع حق الله وحق العبد كان الأقوى حق العبد لا حق الله عز وجل، لا لأن العبد أقوى، حتما الله عز وجل أقوى، ولكن لأن الله عز وجل رعاية لمصالح العباد يقول لهذا الإنسان المعتدي، يقول له أنا ما أتوب عليك إلا إذا رضى عنك صاحب الحق، إذا رضي عنك صاحب الحق غفرت لك وإلا لا أغفر لك. فجأة أحيانا أفرض في بعض الموارد، هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، أفرض واحد يموت ومديون لله عز وجل، مديون بزكاة، مديون بخمس، وكذلك مديون بديون للعباد، أيهما يقدم؟ محل خلاف، بس فريق من الفقهاء يقول يقدم حق الناس في هذا المقام. حق الناس أول شيء يسدد من التركة، طبعا إذا التركة استوعبت الكل ما بكلام، لكن إذا ما استوعبت الكل إما نوفي الخمس وإما نوفي دين فلان وفلان، فلأيهما نقدم؟ بعضهم يقول تبسط على الحقوق بأجمع توزع بالنسبة، والبعض الآخر يقول لا يقدم حق الناس. لماذا؟ لأنه لاحظ في كثير من المقامات الشارع المقدس قدم حق الناس على حقه. السبب لأن الله عز وجل إنما سمى الشيء الفلاني حقه لصالح الإنسان، لمصلحة الإنسان، لخدمة الإنسان، لسعادة الإنسان، وإلا الله عز وجل ما يستفيد من شيء ولا يمكن أن يخسر شيئا. إذن المستفيد والمتضرر والرابح والخسران بالنتيجة هو الإنسان على كل حال. أولا وأخيرا، العبادة من شأنها أنها أولا تربي النفس الإنسانية على الالتزام، هذا المعنى اللي ظهر خلال البحث، تربي النفس الإنسانية على الالتزام بأوامر الله عز وجل، على التقيد بأحكام الله عز وجل، لأن التقيد بأحكام الله عز وجل هو الضمان الذي يضمن للإنسانية سعادتها ويضمن للإنسانية كمالها، لا في حدود دنيا فقط. هي المسألة ومسألة الدنيا يهون الأمر، تصور تعمر بالحياة الدنيا 60-70-100 سنة تنتهي على كل حال. الآن اسأل أبو 40 سنة يقول لي وقت ولدت؟ يقول والله كأني بالأمس ولدت. كذلك 40 القادمة مثل 40 التي مرت أيضا، تماما قربها إليك كقرب الأمس إليك، قرب الغد إليك كقرب الأمس إليك. تجي كيف؟ لا، هي المسألة مسألة الآخرة وما يستقبل الإنسان من أمر في تلك الدار التي أعددنا لها، التي خلقنا لها. نعم، يعني هو هذا اللي يميز الدين عن غير هذا، وإلا لو تفصلت مسألة الآخرة عن الدين ما ظل دين، ما ظل دين. يعني الآخرة إذا تفصلها عن القضية الدينية ما أصبح للدين امتياز على بقية التشريعات الموجودة في العالم، يصبح حال حال بقية التشريعات الموجودة في العالم. لا، الإسلام يجي يمد بصر الإنسان، هذا بصر الإنسان المقصور على الدنيا يجي يمد إلى الآخرة، يقول له اخترق الحجب وتصور أنك نقلت إلى تلك الدار، وأنك حكمت في تلك الدار، وأنك جزيت في تلك الدار. نعم، القرآن الكريم يقول لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فالأمر الأول هو تربية النفس على الالتزام، تربية النفس على الطاعة، حتما هذا معنى جليل القدر. والإنسان الذي يكون ملتزما مع الله عز وجل يكون ملتزما مع الناس بالتأكيد، والإنسان المتحلل مع الله متحلل مع الناس. ولهذا الحديث الشريف يقول من لا عهد له لا دين له. الإنسان إنما يمكن أن تأمن جانبه إذا كان خائفا من الله عز وجل، تأمن جانبه. فإذا كان إنسانا مستهترا بحرمات الله عز وجل، مستخفا بأمر الله ونهيه، حتما راح تكون قلق منه، راح تكون على خوف منه، على وجل. لاحظ، إذن الالتزام مع الله عز وجل يوفر الالتزام مع المجتمع، وحتما المجتمع قوامه هو الالتزام في مختلف جوانب الحياة، التزام الإنسان في بيته، والتزام الإنسان في عمله، والتزام الإنسان في المدرسة والتزامه بالدائرة والتزامه مع صديقه والتزامه في السفر وفي الحضر وفي كل المجالات، التزام هذا الإنسان أن يكون صاحب التزام، أن يكون صاحب تقيد، أن يكون إنسانا متحليا بالخلق الرفيع، أن يكون إنسانا حافظا لحرمات الآخرين، لحقوق الآخرين، ما يتجاوز، ما يعتدي. حتما هذا معنى يوفر الإسلام، ويوفر عن طريق هذه المسألة التي هي مسألة العبادة. الأمر الثاني الذي يستفاد من العبادة أو الحكمة الثانية هي أن الله عز وجل جعل العبادة وسيلة لقهر أهواء النفس، وحتما هذا الهدف من أهم الأهداف التي استهدفها الإسلام من وراء العبادة، قهر هوى النفس، لأن الهوى ند لله عز وجل. يعني تتصور بالوجود من أنداد توضع لله عز وجل، شو تسميها؟ تسميها صنم أو تسميها فرعون أو تسميها البطن أو تسميها غيره، جميع هذه الأصنام وهذه الأنداد تنتهي إلى جامع واحد يجمعها بأسرها، وهو الهوى، هوى النفس. هوى النفس هو الذي يخلق حالة ادعاء الألوهية، حالة ادعاء الربوبية التي ادعاها فرعون. هوى النفس هو الذي يجعل الإنسان أسير بطنه، هوى النفس هو الذي يجعل الإنسان أسير حب الشهرة مثلا والسمعة والتسلط وما شاكل ذلك. هوى النفس هو الذي يجعل الإنسان عبدا للأنا. هوى النفس، هوى النفس. ولهذا القرآن الكريم يفترض الهوى في مقابل الله عز وجل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. لاحظ أن إله هذا الإنسان المنحرف هو الهوى وليس الله عز وجل، وهي مأساتنا في هذا المعنى، مأساتنا في كل شيء في هذا المعنى. أن الإنسان إذا تعارضت عند مصلحة الدنيا مع مصلحة الدين يحكم بالهوى على الكتاب ولا يحكم بالكتاب على الهوى. وظيفة العبادة إذن وظيفتها الأساسية أنها تقهر هوى النفس، أنها تقيد سلوك الإنسان. وهذا المعبر عنه بالصبر المستفاد من العبادة. القرآن الكريم يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، على أنه ورد في بعض التفاسير أن المقصود بالصبر في خصوص هذه الآية المقصود به الصوم، لأن الصبر في الواقع يتجلى بالصوم أكثر من غيره، باعتبار عملية حرمان مؤقت، عملية إيقاف مؤقت لشهوات الإنسان ورغبات الإنسان. أفرض أنها محللة كانت، يعني الإنسان حينما يأكل ويشرب من حلال وما في إشكال، بس مع ذلك أثناء فترة الإمساك الإنسان يحرم عليه حتى هذا المقدار المحلل. نعم. وهكذا المفطرات، غالب المفطرات المعروفة في أصلها محللة، فجأة في أصلها محللة، غالبها محللة، الأكل الشرب مثلا ما شاكل إلا ما ندر. إذن ليش الشارع المقدس أمر بإيقاف الشهوة في هذه الفترة؟ أمر بإيقافها لئلا يستحوذ سلطان العادة على سلطان العبادة، أو لئلا يستحوذ الهوى على الإنسان ويصبح الإنسان أسير هواه. أفرض بالحلال، لكن مع ذلك النفس تألف، النفس إذا ألفت شيئا تصبح أسيرة ذلك الشيء. ثم الإنسان يبدأ الإنسان نعم يدنو إلى الحرام أحيانا، يعني النفس إذا ألفت شيئا تصبح أسيرة ذلك الشيء. ثم الإنسان يبدأ الإنسان نعم يدنو إلى الحرام أحيانا، يعني إذا تعود على الشهوات بشكل منتظم بشكل مستمر سيكون جريئا في بعض الأحيان على المحرم. فإذا تحاول أن تخفف سلطان العادة، تفك الإنسان من الأسر، عندئذ راح الإنسان يكون أكثر سيطرة على سلوكه وأكثر ضبطا لأهوائه. ولهذا تجد في الحديث القدسي الصوم لي وأنا الذي أجزي به، والحال الصلاة لله، الزكاة لله، وكل عبادة لله عز وجل. بس ليش الحديث الشريف يقول الصوم لي؟ الحديث القدسي عن الله عز وجل الصوم لي، حتما لابد من هدف، لابد من حكمة في هذا الكلام، وإن كان هذا الكلام محل بحث طويل للمحدثين والمحققين، لكن لعله من أهم أغراضه، من أهم معانيه، أن الصوم تتجلى فيه حالة الخلوص، خلوص النية، وحالة الارتباط مع الله عز وجل أكثر من غيره. يعني أنت الآن وجدانيا تلمس هذا المعنى، أنت توقف تصلي وتصوم، حتما تلاحظ حالة الصوم تشدك إلى الله أكثر بالتأكيد. هذه كلام. وتصلي، كم تطيل في صلاتك؟ تطيل في صلاتك 10 دقائق مثلا، ربع ساعة، مو أكثر، نصف ساعة أفرض نوافل إذا عندك المعتاد هذا أفرض. بينما الصوم أنت خلال فترة طويلة اللي هي فترة الإمساك في حالة ذكر لله عز وجل، كل ما تهم أن تشرب الماء لا ترتدع، لأن الضمير الإلهي في النفس الكامن في النفس يردعك. تريد أن تمد يدك لتأكل لا ترتدع، تريد أن تمد يدك إلى غير ذلك من المفطرات. رأسا الرادع الديني يقول لك لا لا، لأنك ممسك، لأنك ممتثل لأمر الله، لأنك تطيع الله، فهذا يجعلك دائما في حالة شد وفي حالة علاقة مع الله عز وجل خلال هذه الفترة. حتى فترة الإفطار، فرض الإنسان يفطر ما بعد الغروب، لكنه حتى في خلال هذه الفترة الإنسان يعيش أجواء الصوم وآثار الصوم ومجتمع الصوم ومجالس الصوم وجلسات الصوم ومحاضرات الصوم وهكذا. يعني هو هالجو بحد ذاته يجعلك في حالة شد دائم وفي حالة ارتباط دائم مع الله تبارك وتعالى. هذه الحالة من الشد ومن الارتباط ومن كونه يجعلك على ذكر مع الله عز وجل دائما، هذه الحالة الواقع موجودة في الصوم بشكل لا يوجد في غيره من العبادات. لعله هذا، والله العالم، يعني ما أريد نقول أن هذا حتما هو المقصود من الحديث، بس لعله هو أظهر المعاني، أن الإنسان في حالة الصوم يكون أعمق اتصالا مع الله عز وجل، وأطول فترة في الاتصال، أطول فترة، يعني طولا وعرضا الصوم يعمق الحالة الإلهية في النفس، يعمق الحالة الربانية في النفس، يعمق الخلوص لله تبارك وتعالى. لهذا ورد قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وفسر الصبر بالصوم. ومن هنا تجد أنه الصوم ما اقتصر على شهر رمضان، لا، عندنا مثلا أنواع الصيام المستحبة الكثيرة الموجودة طيلة أيام السنة، هنالك ليالي مثلا هنالك أيام يتأكد صومها استحبابا، من قبيل مثلا يوم مبعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، 27 من شهر رجب المرجب، أو النصف من شعبان مثلا، أو ما شاكل ذلك من الأيام الأخرى التي ورد الاستحباب في صومها. من الرسول صلى الله عليه وآله المعروف عنه أنه كان يواصل هذه الأشهر الثلاثة بالصوم، شهر رجب المرجب وشهر شعبان وشهر رمضان المبارك، وكان غالب أيامه صائما كما يصفه المؤرخون، وكذلك الأئمة الهداة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أيضا كانوا على هذه الطريقة، بل كانوا يستعينون بالصوم في أيام الشدائد، إذا نزلت بأحدهم شدة أو نزل به أمر مهم نوى الصوم أصبح صائما، يعتبر أن الصوم من جملة القربات التي تقربه إلى الله وتحقق له ثمرتين مضافا إلى الثمرات الأخروية، لا، ثمرتين في الدنيا. الثمرة الأولى أن تجعل مقاومة الإنسان للشدائد أكثر، الإنسان حينما يحد من شهواته خلال فترة الإمساك تكون قدرت على المقاومة وقدرت على الصبر وقدرت على التحمل أكثر بالتأكيد، هذا أولا. وثانيا لأن الإنسان من خلال الصوم يستمد العون من الله عز وجل واللطف الغيبي والقرب إلى الله، لأنك حتما إذا صمت كنت أقرب إلى الله عز وجل. وحتما الإنسان اللي هو في حالة شدة، اللي في حالة خوف، اللي في حالة فزع، اللي يمر بحالة أزمة، كلما يكون أقرب إلى مركز النجاة، إلى شاطئ السلامة، كلما يكون أطمن. الصوم يقرب الإنسان إلى شاطئ السلامة وإلى ساحل النجاة، فيجعل الإنسان في حالة طمأنينة، في حالة سكينة، في حالة مقاومة لتلك الشدائد. وخاصة كانوا يستعينون بالصوم مثلا في مسألة الحروب، إذا دخلوا حربا كان الرسول صلى الله عليه وآله يصوم في بعض الحروب، والغرض من الصوم هو هذا المعنى، أن يستعين بالصوم على الجهاد في سبيل الله. وهكذا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يوم عاشوراء يظهر من بعض القرائن، من بعض القرائن ولا تصريح ما عندنا، بس من بعض القرائن يظهر أنه عليه السلام أصبح صائما يوم عاشوراء. الحديث الذي يرويه الخاص والعام أن الإمام الحسين سلام الله عليه رأى ليلة عاشوراء رؤيا، رأى فيها جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول له: بني حسين، ليكن إفطارك غدا عندنا، ليكن إفطارك غدا عندنا. مضافا إلى قرائن أخرى موجودة، وحكاية بعضهم يحكي أن الإمام الحسين سلام الله عليه أصبح في ذلك اليوم صائما ليستعين بالصوم على ذلك الجهاد العظيم الذي خاضه سيد الشهداء أرواحنا له الفداء. الإفطار الحقيقي الذي أفطر به سيد الشهداء هو إفطاره على يد جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك من حوض الكوثر، لاعتقادنا كمسلمين أن روح الشهيد بمجرد أن تفارق البدن تنتقل إلى حوض الكوثر، تنتقل إلى ذلك الرحيق المختوم، تنتقل إلى ذلك السلسبيل. علي الأكبر عليه السلام لما هوى إلى الأرض صريعا قال: السلام عليك أبتاه، هذا جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أضمأ بعدها أبدا. وهو يقول، لاحظ تتمة العبارة، وهو يقول: إن لك كأسا مذكورا، يخاطب الحسين عليه السلام، كأن الرسول يخبر علي الأكبر، يطلب منه أن يخبر الحسين عليه السلام: إن لك كأسا مذكورة في الجنة. هذه الكأس هي التي أفطر عليها سيد الشهداء روحي له الفداء، وإلا في دار الدنيا لم يفطر الحسين عليه السلام على شيء، إلا اللهم مجازا تقول أفطر على نجيع دمه الطاهر الشريف. هذا المعنى اللي يتناوله سيد حيدر في أبياته، يقول: لله صائمة الهواجر أفطرت بدم، وهل تروي الدماء ظماءها، لله عافرة الجسوم على الثرى سلبت سيوف أمية أعضاءها، السلام على الشفاء الذابلات، السلام على العيون الغائرات، السلام على الخد التريب، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الجسم السليم، السلام على العطشان الغريب. الفرات لوارد وقلوب أبناء النبي ظماء، فلو أن أحمد قد راك على الثرى لفرشنا منه لجسمك الأعضاء، أو بالطفوف رأت ضماك سقتك من ماء المدامع أمك الزهراء. هذه لوعة بقيت في أفئدة آل محمد صلوات الله عليهم، أنه قضى جدهم أبو الشهداء عطشانا يوم الطف، رجع الإمام زين العابدين يوم 20 من صفر إلى أرض كربلاء. يقول أحد الرواة لحظة ينظر بنظراتها يحدق بها إلى ماء الفرات الجاري ويقول: إلى الآن تجري يا فرات وقد قضى إلى جنبك الحسين عطشانا، إلى الآن بعدك أيها الماء تجري وقد قضى ابن رسول الله بجنبك ضمانا. اشرب لذيذ الماء حاشا واهل قضوا كلهم عطاشا، وبوي الترب صارت فراشا. وهكذا يوصل الامام السجاد الى المدينة، يمر بقصاب يقول لغلامه: هل سقيت هذا الكبش ماء؟ يقول له: بلى. قال: وانتم لا تذبحون الكبش حتى تسقوه الماء ولا؟ قال: بلى سيدي، هكذا اوصانا جدك رسول الله ان نعرض الماء على الذبيحة قبل ذبحها. فقال الامام عليه السلام وقد التفت الى جهة كربلاء ودموعه تتحاضر على قد: صحابة يا أبا، لا يذبح الكبش حتى يسقى الماء وقد ذبحت إلى جانب الفرات ضمانا، عقب عينك لحرم لذة العيش ومن بعدك يا ابو السجاد ما عيش بجنب النهر ضامت ذبح ليش، بجنب النهر ضامت ذبح ليش، يا ريت الماء عقبك لا حلو مر يا شغلي منك الورود وعنك قد صدر الإمام سليل ساق الكوثري، يا من إذا ذكرت لديه كربلاء لطم الخدود وللمدامع أهملا، مهما مررت على الفرات فقل: ألا بعدا لشطك يا فرات، فمر لا تحلو فإنك لا هني ولا مري. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربنا وسيدنا ومولانا، اقض اللهم حوائجنا للدنيا والآخرة، من على مرضانا بالصحة والشفاء، فرج عنا وعن جميع المؤمنين فرجا عاجلا.